وإنما ينهى عن طلب ما يضره وإن اعتقد أنه ينفعه، كما يطلب المحرمات وهي تضره كما سبق. بعض الناس يطلب شرب الدخان، يطلب مثلا شرب الخمر يعتقد أنه ينفعه، يطلب التعامل بالربا أو التعامل بالميسر ويطلب أن هذا فيه نفع للمال. كذلك يطلب المفضول الذي لا ينفعه، فمثلا كون الإنسان يجلس في بعض المجالس وفيها كلام ولغط، فضول كلام، أقل شيء فضول كلام وإضاعة أوقات، هذا مفضول لا ينفعه. على الإنسان أن تكون عنده همة عالية، يطلب المجالس التي فيها نفع، مجالس العلم بدلا من مجالس القيل والقال وإضاعة الأوقات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويطلب المفضول الذي لا ينفعه كما يفعله بعض الناس. قال المؤلف رحمه الله: والله تعالى أباح للمؤمنين الطيبات وهي ما ينفعهم، وحرم عليهم الخبائث وهي ما يضرهم. الله سبحانه أباح للمؤمنين الطيبات، كما قال سبحانه: اليوم أحل لكم الطيبات. وقال في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالخبائث محرمة سواء كان من مأكول أو مشروب أو ملبوس، وكذلك والطيبات مباح. الله تعالى أباح الطيبات، اليوم أحل لكم الطيبات، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والخبائث ضارة، هي ضارة إما بالعقل أو بالمال أو بالدين أو بالجميع. والله تعالى حكيم، ويشرع لعباده ما ينفعهم، وأعلم بمصالح عباده، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ هو سبحانه وتعالى الذي خلق العباد، هو الذي أمرهم ونهاهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانه عليم بما يصلحهم. فعلى المؤمن أن يمتثل أمر الله، وأن ينتهي عما حرم الله، وأن يتناول من الطيبات ما ينفعه، وأن يبتعد عن الخبائث، وأن يعلم حكمة الله عز وجل، ويحسن الظن بالله عز وجل في ذلك، فيكون عبدا ممتثلا لأوامر الله منتهيا عن نواهيه، ويحقق عبوديته لله عز وجل، فيكون من عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال لأحد الإخوة الحاضرين معنا في الدرس، فيقول بأن شيخ الإسلام رحمه الله بيّن في هذا الكتاب وفيما بيّنتم ووضحتم وشرحتم، بيّن طرق الوصول إلى الإيمان وعددها كذلك. يسأل يقول: ما هي حجة المرجئة في نفي ذلك وحصر الإيمان في التصديق فقط؟
لا، حجة المرجئة كما سبق أصل حجتهم الاعتماد على المعنى اللغوي لمسمى الإيمان. قالوا إن الإيمان معناه في اللغة التصديق، والتصديق إنما يكون بالقلب، ويستدلون بقول الله تعالى حكاية عن إخوة يوسف أنه قال: وما أنت بمؤمن لنا، أن يعقوب عليه الصلاة والسلام قال لإخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أنهم قالوا: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. قالوا أن الإيمان معناه في اللغة التصديق، وهو مسمى اللغوي، فلذلك مسمى الإيمان هو التصديق، والأعمال دخل في مسمى الإيمان. والعلماء أجابوا على هذا بأجوبة كثيرة، منها أن الإيمان مسمى شرعي، والإيمان وإن كان أصله في اللغة التصديق، لكن الشارع أدخل الأعمال في مسمى أعمال الجوارح وأعمال القلوب، كما أن مسمى الصلاة في اللغة الدعاء، ولكن الشارع سمى الصلاة للهيئة، العبادة المختتمة بالتكبير المفتتحة بالتسليم، فيها أقوال وأذكار وأفعال ودعاء وقراءة وتسبيح إلى غير ذلك. كما أن مسمى الزكاة الطهارة، جاء الشارع وسمى هذه العبادة بالزكاة، كما أن مسمى الصوم الإمساك، مجرد الإمساك في اللغة، والشارع سماه الزكاة للعبادة العظيمة التي تكون بنية، الإمساك على المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بشخص محسوس. كما أن الحج مسمى في اللغة قصد، والشارع سماه لهذه العبادة وهي القصد مكة في وقت مخصوص بشخص مخصوص لأداء مناسك الحج. ولو سلمنا أن هذا هو معناه اللغوي، نقول إن الشارع زاد فيه أحكاما، ولهم أيضا حجج أخرى، أن هناك أحاديث ضعيفة يستدل بحديث ضعيف إن الإيمان في القلب، الإيمان مكمل في القلب، لكنه حديث لا يثبت عند أهل العلم، والصواب الذي دلت عليه النصوص أن الإيمان يكون في القلب، يكون في القلب وبالجوارح وباللسان، بأعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها تسمى، كلها تسمى تصديق. وكما سبق في النصوص أن أعمال الجوارح أيضا تسمى تصديق، كما في الحديث العين تزني وزنها النظر، والأذن تزني وزنها الاستماع، واليد تزني وزنها البطش، والرجل تزني وزنها المشي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فسمى أعمال الجوارح تصديقا. والأدلة في هذا كثيرة، وقد سبق المؤلف أن ناقش المرجئة في هذا، والخلاصة في هذا أن حجتهم إنما هي المعنى اللغوي للتصديق، مع نصوص مع أدلة أخرى كلها ضعيفة، ومع حديث لا تثبت في هذا. وبهذا يتبين أن حجتهم داحضة، وأن حجة الجمهور واضحة، النصوص من الكتاب والسنة والأدلة في هذا متضافرة، كما سبق إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فأدخل أعمال الجوارح وأعمال القلوب وأقوال اللسان. وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل الإيمان بضع وسبعون شعبة. وكما في حديث وفد عبد القيس لما سألوه عن الإيمان قال: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فأدخل هذه الأعمال في مسمى الإيمان. وإذا أدخل الله وأدخل رسوله الأعمال في مسمى الإيمان، فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا، وليس لنا أن نخالف النصوص لا لفظا ولا معنى.
نعم. فصل: وأما الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ فالجواب أن هذه المسألة نشأ النزاع فيها لما ظهرت محنة الجهمية في القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، وهي محنة الإمام أحمد وغيره من علماء المسلمين، وقد جرت فيها أمور يطول وصفها هنا. لكن لما ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأطفأ الله نار الجهمية المعطلة، صارت طائفة يقولون إن كلام الله الذي أنزله مخلوق، ويعبرون عن ذلك باللفظ، فصاروا يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، أو تلاوتنا أو قراءتنا مخلوقة، وليس مقصودهم مجرد كلامهم وحركاتهم، بل يدخلون في كلامهم نفس كلام الله الذي نقرأ بأصواتنا وحركاتنا. وعارضهم طائفة أخرى فقالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، فرد الإمام أحمد على الطائفتين وقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وتكلم الناس حينئذ في الإيمان، فقال الطائفة: الإيمان مخلوق، وأدرجوا في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان، مثل قول لا إله إلا الله، فصار مقتضى قولهم إن نفس هذه الكلمة مخلوقة ولم يتكلم الله بها. فبدع الإمام أحمد هؤلاء وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أفيكون قول لا إله إلا الله مخلوقا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ هذا الفصل ضمنه المؤلف رحمه الله مسألة الإيمان، هل هو مخلوق أو غير مخلوق. أجاب المؤلف رحمه الله أن هذه المسألة فيها تفصيل، فلا يقال الإيمان مخلوق ولا يقال غير مخلوق، فلا بد من الاستفصال ممن تكلم بذلك، لأن السلف لم يتكلموا بمثل ذلك. والكلام الذي لم يتكلم به السلف، أو الكلام الذي يحتمل الحق والباطل، فلا بد من الاستفصال من المتكلم. ف فإن أراد حقا قبل كلامه، وإن أراد باطلا رد كلامه. والأصل أن الكلام الذي يتكلم به الإنسان ولم يتكلم به السلف، الأصل السكوت، أنه يسكت عن الشيء، فلا يقال مخلوق ولا يقال غير مخلوق، هذا هو الأصل. لكن إذا ابتلي الإنسان بمن يتكلم بكلام لم يتكلم به السلف وهو محتمل للحق والباطل، فإنه يستفصل من المتكلم، فلا يقبل حقه، فلا يقبل كلامه كله لأنه مشتمل على باطل، ولا يرد كلامه كله لأنه مشتمل على حق، فلا بد من الاستفصال من المتكلم ومعرفة مراده. فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد. وبين المؤلف رحمه الله أصل النزاع في هذه المسألة، وأنها وأن أصلها أصل نشأة النزاع في هذه المسألة المحنة التي امتحن بها الأئمة، امتحن بها الإمام أحمد، إمام أهل السنة وغيرهم من العلماء من أقرانه في زمن المأمون، الخليفة المأمون العباسي، وأن الله لما أطفأ هذه الفتنة نشأ طوائف، خرج طوائف آخرون وتكلموا بكلام قد يوافقون فيه قول الجهمية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فصل: وأما الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ فالجواب أن هذه المسألة نشأ النزاع فيها لما ظهرت محنة الجهمية في القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ قال: وهي محنة الإمام أحمد وغيره من علماء المسلمين، وقد جرت فيها أمور يطول وصفها هنا. وذلك أن أحمد بن أبي دؤاد رئيس القضاة في زمن المأمون حمل الناس على القول بخلق القرآن، وأثر على الخليفة المأمون ووافقه في ذلك، فامتحن الأئمة والعلماء وألزموا بالقول بخلق القرآن. فمن العلماء من تأول لأنه معذور ولأنه مكره، وإذا أكره الإنسان فإنه يكون معذورا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن الله تعالى أباح للمكره أن يتكلم بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، كما قال الله تعالى في كتابه العظيم: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة. من استحب الحياة الدنيا على الآخرة وشرح بالكفر صدرا فهذا فإنه يكفر، نسأل الله السلامة والعافية. ومن العلماء من صبر على الأذى خشية أن يضل الناس، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، صبر على الأذى وأوذي، صبر على الحبس والضرب، كان يضرب ويسحب ويغمى عليه، وصبر حتى أظهره الله ونصر الله السنة، حتى قال العلماء إن الله نصر الإسلام برجلين: بأبي بكر الصديق يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله جرت أمور يطول وصفها هنا. قال المؤلف رحمه الله: لكن لما ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأطفأ الله نار الجهمية المعطلة، صار الطائفة يقولون إن كلام الله الذي أنزله مخلوق، ويعبرون عن ذلك باللفظ، فصاروا يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو تلاوتنا أو قراءتنا مخلوقة. يعني لما زالت هذه الفتنة وأظهر الله الإمام أحمد رحمه الله على السنة، جاءت طائفة بعد ذلك وصاروا يتكلمون بكلام ويريدون ويقصدون شيئا آخر، فصارت طائفة يقولون إن كلام الله الذي أنزله مخلوق، ويعبروا عن ذلك باللفظ، مسألة اللفظ، فصاروا يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو تلاوتنا وقراءتنا مخلوقة، لكن لهم مقصود آخر، مقصودهم من ذلك إدخال كلام الله. وإلا فمن المعلوم أن أفعال العباد وأقواله وحركاته أن العباد مخلوقون، أفعالهم وأقوالهم وحركاتهم وأصواتهم وأدائهم، كما بين ذلك الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح وفي كتابه خلق أفعال العباد، ونوع التراجم في ذلك حتى ظن بعض الناس أنه مخالف للإمام أحمد رحمه الله وهو موافق له، كما بين ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، وبين أنه لا اختلاف بين أئمة الإسلام، وأن الإمام أحمد والإمام البخاري متفقان، فهما متفقان على أن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن العباد وأفعالهم وحركاتهم وحروفهم وألفاظهم وأداءهم مخلوق، ولكن الإمام أحمد رحمه الله أتى بكلام مجمل سد الباب على المبتدعة، فقال عبارته المشهورة: لفظي من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. والإمام البخاري رحمه الله فصل وميز بين ما يقوم بالعبد وما يقوم بالرب، فلا اختلاف بين الإمامين إمام أهل السنة والجماعة، فهما متفقان، ولكن حصل لبعض الناس في عصر الإمام البخاري رحمه الله لما أظهره الله وأعزه الله ورفعه الله حصل حسد لبعض الناس، فحسدوه على الخير الذي أعطاه الله إياه، وتعلقوا بالقول المجمل للإمام أحمد، فنشأت فتنة في صفوف المحدثين، نشأت من الحسد لبعض الناس مع التعلق بالشبهة من القول المجمل للإمام أحمد، فتركب من الأمرين حسد في الباطن وشبهة من القول المجمل، حصلت فتنة في صفوف المحدثين، وهي مسألة اللفظ بالقرآن، حتى هجر الإمام البخاري رحمه الله وهجره بعض الناس، وقالوا: من أتى إلى مجلس البخاري فهو مبتدع، فهو على مذهبه. وسببها كما بين العلماء وكما بين العلامة القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، أن هذه الفتنة نشأت من أمرين: الأمر الأول حسد لبعض الناس، حسد الإمام البخاري على ما الخير الذي أعطاه الله إياه، والأمر الثاني الشبهة الناشئة من القول المجمل للإمام أحمد. ولكن في الواقع لا اختلاف بين الإمامين، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله أجمل وسد الباب من الجهتين، والإمام البخاري ميز وفصل بين ما يقوم بالعبد وبين ما يقوم بالرب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله، قال: لما أطفأ الله نار الجهمية المعطلة صارت طائفة يقولون إن كلام الله الذي أنزله مخلوق، ويعبرون عن ذلك باللفظ، يعني مسألة اللفظ، فصاروا يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، أو تلاوتنا أو قراءتنا مخلوقة. قال المؤلف رحمه الله: وليس مقصودهم مجرد كلامهم وحركاتهم، بل يدخلون في كلامهم نفس كلام الله الذي نقرأ بأصواتنا وحركاتنا. فصاروا إذا قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أدخلوا في ألفاظهم كلام الله، وهذا باطل، فصار كلامهم مركب من حق وباطل. ألفاظ العباد وأعمال العباد مخلوقة لا شك، أما كلام الله فهو صفة من صفاته ليس بمخلوق، فهم جمعوا بين حق وباطل، فأدخلوا في كلامهم نفس كلام الله الذي نقرأ بأصواتنا وحركاتنا. قال المؤلف رحمه الله: وعارضهم طائفة أخرى فقالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. فصارت طائفتان بعد محنة الجهمية: طائفة تقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ويدخلون فيه كلام الله، وطائفة أخرى تقول ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. قال المؤلف رحمه الله: فرد الإمام أحمد على الطائفتين، على الطائفة التي تقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وعلى الطائفة التي تقول ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، فقال فرد الإمام أحمد على الطائفتين وقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. سد الباب، سد للذريعة من الجهتين، قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه وافق الجهمية، لأن القرآن يقرأ، لأن القارئ يقرأ كلام الله، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لأنه مخالف لقول السلف. السلف سكتوا لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق. لماذا تخصص لفظك بالقرآن؟ أفعالك كلها غير مخلوقة، أفعالك غير مخلوقة، أفعال كلها مخلوقة، أفعالك أفعالك كلها، حركاتك وسكناتك وأفعالك وكلامك كله مخلوق، فلماذا تخصص لفظك بالقرآن؟ هذا التخصيص مبتدع. فلهذا قال المؤلف رحمه الله: وما قال غير مخلوق فهو مبتدع. كما أن من قال الفاتحة غير مخلوقة أو قال السبع الطوال من القرآن غير مخلوقة هذا مبتدع. لماذا تخصص؟ كلام الله كله غير مخلوق، فلماذا تخصص الفاتحة أو تخصص السبع الطوال؟ فكذلك إذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق نقول: لماذا تخصص لفظك بالقرآن؟ هذا التخصيص مبتدع ليس معروفا عند السلف. فأراد الإمام أحمد رحمه الله أن يسد الباب على الطائفتين، فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وقيل في تفسير قول الإمام أحمد رحمه الله لفظ من قال لفظي بالقرآن مخلوق أن كلمة اللفظ يطلق على الملفوظ، والملفوظ هو الشيء الساقط، فلا ينبغي الإنسان أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولأن اللفظ يراد به الملفوظ، فإذا أريد به الملفوظ دخل كلام الله فيكون جهمي. وكذلك من قال غير مخلوق أيضا مبتدع لأنه خالف السلف، ولأن اللفظ أيضا يراد به الملفوظ. فالإمام أحمد سد الباب الجهتين، فلا يقال مخلوق ولا يقال غير مخلوق، فقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. أما الإمام البخاري رحمه الله فإنه ميز وفصل بين ما يقوم بالعبد فقال إنه مخلوق، وما يقوم بالرب فقال هو غير مخلوق. ولهذا من تراجم الإمام البخاري رحمه الله باب قراءة المنافق والفاجر كلام الله وأصواتهم وحركاتهم وأداءهم وتلفظهم غير مخلوق، قال باب كلام الله مع أهل الجنة وهكذا. فنوع التراجم في كتابه الجامع الصحيح وفي كتابه خلق أفعال العباد، وميز بين ما يقوم بالعبد وما يقوم بالرب، فكان كلام الإمام البخاري فيه تفصيل وتمييز وتوضيح، وكلام الإمام أحمد فيه إجمال وسد للذريعة ولباب البدعة، فلا اختلاف بين الإمامين فلكل وجهة. قال المؤلف رحمه الله: وتكلم الناس حينئذ في الإيمان، فقال الطائفة: الإيمان مخلوق، وأدرجوا في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان مثل قول لا إله إلا الله، فصار مقتضى قولهم أن نفس هذه الكلمة مخلوقة ولم يتكلم الله بها، فبدع الإمام أحمد هؤلاء. يعني تكلم بعض الناس في الإيمان فقالوا، قال بعض الطوائف: الإيمان مخلوق، لكن أدخلوا في ذلك كلام الله، أدخلوا في ذلك كلام الله الذي تكلم به مثل قول لا إله إلا الله، مثل قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فقالوا إن قول الرب لا إله إلا الله مقتضى قولهم أن نفس هذه الكلمة مخلوقة ولم يتكلم الله بها. قال المؤلف رحمه الله: فبدع الإمام أحمد هؤلاء، قال كلامكم مبتدع، الله تعالى تكلم بالقرآن ومن ذلك كلمة التوحيد، فالقرآن كلام الله، لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه، تكلم الله به وسمعه منه جبرائيل وألقاه جبرائيل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: نزل به القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وتكلم الناس حينئذ في الإيمان، فقال الطائفة: الإيمان مخلوق، وأدرجوا في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان مثل قول لا إله إلا الله، فصار مقتضى قولهم أن نفس هذه الكلمة مخلوقة ولم يتكلم الله بها، فبدع الإمام أحمد هؤلاء، كلامكم مبتدع حيث أدخلتم كلام الله في ذلك. وقال، يعني الإمام أحمد رحمه الله ردا عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أفيكون قول لا إله إلا الله مخلوقا؟ وهذا الحديث رواه الشيخان، هذه رواية البخاري: الإيمان بضع وستون شعبة، ورواية الإمام مسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. قال الإمام أحمد: أفيكون قول لا إله إلا الله مخلوقا؟ يعني قول لا إله إلا الله الذي تكلم الله به كقوله إنني أنا إن الله لا إله إلا أنا فاعبدني، قال أفيكون قول لا إله إلا الله مخلوقا؟ يعني هذا استفهام إنكار، أنكر عليهم، كيف يكون قول لا إله إلا الله مخلوقا؟
نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم. أحد الأخوة الحاضرين شيخ لدرسكم هنا يسأل سؤالا له علاقة بما تفضلتم بشرحه في حلقات سابقة، ونود منكم التأكيد عليه. يسأل عن الخلاف الحاصل بين العلماء على ترك جنس العمل وترك أفراد الأعمال، يقول ما هو الصواب في هذه المسألة؟
الصواب في هذه المسألة أن تصديق القلب وعمل الجوارح متلازمان، وأنه إذا حصل الإيمان في القلب فلا بد من العمل، لأن الإيمان هو إقرار القلب وتصديقه، ولا بد مع ذلك من محبة، وهذه المحبة هي حركة تكون في القلب بها ينقاد الإنسان للعمل، تنقاد الجوارح، فإذا وجد محبة في القلب فلا بد أن تنقاد الجوارح بالعمل. أما الإيمان المجرد أو التصديق المجرد الذي ليس معه حركة وليس معه إيمان فهذا هو المعرفة، هذا قول الجهمية. الإيمان يقولون هو معرفة الرب بالقلب، والأشاعرة والماتريدية يقول الإيمان هو تصديق القلب. يقول المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن التصديق المجرد يعسر التفريق بينه وبين المعرفة، فالتصديق المجرد هو المعرفة، والمعرفة توجد مع الكفرة، توجد مع إبليس، إبليس يعرف ربه، قال الله تعالى عنه ربي أنظرني إلى يوم المبعثون، فرعون يعرف ربه بقلبه، قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، واليهود يعرفون في قلوبهم يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وأبو طالب الذي مات على الشرك يعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولقد علمت، والعلم هو يقين القلب، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إذن الإيمان ليس تصديقا مجردا، بل لا بد له من حركة، لا بد له من المحبة، والمحبة هي الحركة، فيكون في القلب فيكون هناك انقياد فتنقاد الجوارح بالعمل، فهما متلازمان، لا يمكن أن يكون تصديق في القلب إلا أن يوجد معه عمل. أما التصديق المجرد فهذا ليس إيمانا، هذا الإيمان الذي في القلب لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون واليهود وأبي طالب. وهذا والعمل الذي يعمله الإنسان بجوارحه، صلاة صيام زكاة حج، لا بد له من تصديق في الباطن يصححه، وإلا صار كإسلام المنافقين، فالمنافقون يعملون يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحجون ويصلون، ولكنه في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأن عملهم ليس معه إيمان يصححه في الباطن، فالعمل في الظاهر لا بد له من إيمان يصححه، وإلا صار كعمل المنافقين. والتصديق الذي في الباطن لا بد من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون واليهود وأبي طالب. وبهذا يتبين أن التصديق الذي في القلب يستلزم العمل، وأن التصديق والعمل متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا يوجد تصديق بدون عمل، ولا يوجد عمل بدون تصديق.
نعم. ومراده أن من قال هي مخلوقة مطلقا كان مقتضى قوله إن الله لم يتكلم بهذه الكلمة، كما أن من قال إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة كان مقتضى كلامه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله، وأن القرآن المنزل ليس هو كلام الله، وأن يكون جبريل نزل بمخلوق ليس هو كلام الله، والمسلمون يقرؤون قرآنا مخلوقا ليس هو كلام الله، وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن القرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الله تعالى، وإن كان مسموعا من المبلغ عنه فإن الكلام قد سمع من المتكلم به كما سمعه موسى بلا واسطة، وهذا سماع مطلق كما يرى الشيء رؤية مطلقة، وقد يسمعه من المبلغ عنه فيكون قد سمعه سمعا مقيدا كما يرى الشيء في الماء والمرآة رؤية مقيدة لا مطلقة، أو كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كان معلوما عند جميع من خوطب بالقرآن أنه يسمع سماعا مقيدا من المبلغ، ليس المراد به أنه يسمع من الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين في الحلقة الماضية معنى الإيمان، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، وفصل في هذه المسألة، وبين أن هذه المسألة نشأ النزاع فيها لما ظهرت محنة الجهمية في القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، وهي محنة الإمام أحمد رحمه الله وغيره من علماء المسلمين في زمن الخليفة المأمون. وأن الله تعالى لما أطفأ هذه الفتنة ظهرت طائفة من الناس قالوا إن كلام الله الذي أنزله مخلوق، ويعبرون عن ذلك بمسألة اللفظ، فصاروا يقولون ألفاظنا في القرآن مخلوقة، ومقصودهم من ذلك إدخال كلام الله، يدخلون في تلاوتهم وفي ألفاظهم نفس كلام الله الذي يقرأ. وعرضهم طائفة أخرى فقالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فصارت الطائفة الأولى تقول ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا بالقرآن مخلوقة، وعرضهم طائفة أخرى فقالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. فرد الإمام أحمد على الطائفتين وسد الباب من الجهتين، فقال قولته المشهورة المعروفة التي نقلها أهل العلم وتداولها العلماء في مؤلفاتهم، وهي قوله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فسد الباب على الطائفتين، سد الباب على المبتدعة، وهو يوافق الإمام البخاري رحمه الله في أن كلام الله ألفاظه ومعانيه غير مخلوقة، وأن ما يقوم بالعباد من أفعالهم وأقوالهم وحركاتهم وأصواتهم وتلفظهم وأدائهم مخلوق. لكن الإمام أحمد رحمه الله سد الباب وسد الذريعة على المبتدعة، والإمام البخاري رحمه الله ميز وفصل بين ما يقوم بالرب وما يقوم بالعبد، وأن الرب وما يقوم بالرب من الصفات والأفعال فهي أفعاله سبحانه وتعالى، والله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله هو الخالق، والمخلوق هم المخلوقون، أفعالهم وألفاظهم وحركاتهم وأبدانهم كلها مخلوقة. ثم بيّن المؤلف رحمه الله أن الناس لما تكلموا في الإيمان قالت طائفة الإيمان مخلوق، وأدخلوا في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان مثل قول لا إله إلا الله. قال المؤلف: صار مقتضى قولهم أن نفس هذه الكلمة مخلوقة ولم يتكلم الله بها، فبدع الإمام أحمد هؤلاء وقال أنكر عليهم، وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، عليها قول لا إله إلا الله، أفيكون قول لا إله إلا الله مخلوقا؟ يعني قول لا إله إلا الله الذي تكلم الله به يكون مخلوقا؟ قال المؤلف رحمه الله: ومراده، يعني مراد الإمام أحمد، أن من قال هي مخلوقة مطلقة كان مقتضى قوله أن الله لم يتكلم بهذه الكلمة. هذا مراد الإمام أحمد، مراد الإمام أحمد رحمه الله أن من قال لا إله إلا الله مخلوقة مطلقة، وكلمة مطلقة تشمل يعني كلام الله وكلام العباد، فإنه مقتضى قوله أن الله لم يتكلم بهذه الكلمة، هذا مقصوده. أما من قال كلمة لا إله إلا الله الذي يتكلم بها العباد مخلوقة فهذا صحيح، لكن من قال لا إله إلا الله مخلوقة مطلقة سواء تكلم بها الرب أو تكلم بها العبد، هذا هو الذي أراده الإمام أحمد كما بينه المؤلف رحمه الله. فقال ومراده أن ما قال هي مخلوقة مطلقة كان مقتضى قوله أن الله لم يتكلم بهذه الكلمة. وذكر لذلك نظيرا فقال نظير ذلك كما أن من قال إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة كان مقتضى كلامه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله، وأن القرآن المنزل ليس هو كلام الله، لأن من قال إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة نحن الآن نقرأ كلام الله ونتلو كلام الله، فإذا قال إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة وأراد الإطلاق والعموم كان مقتضى كلامه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله، لأننا نقرأ كلام الله. فإذا قال ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة مطلقة ولم يقيد كان مقتضى قوله أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله، وأن القرآن المنزل ليس هو كلام الله. ومقتضى قوله أيضا أن يكون جبريل عليه الصلاة والسلام نزل بمخلوق ليس هو كلام الله، وهذا يوافق قول المعتزلة الذين يقولون إن كلام الله مخلوق ألفاظه ومعانيه، لأن المعتزلة يرون أن القرآن مخلوق ويقولون إن الله تعالى لما كلم موسى خلق الكلام في الشجرة التي كلم موسى أو في الهواء، فالشجرة هي التي قالت يا موسى إني أنا الله رب العالمين، يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وهذا من أبطل الباطل. الشجرة تقول يا موسى إني أنا الله رب العالمين، هكذا يقولون إن قال إن الله خلق الكلام في الشجرة أو خلق أو كلمه في الهواء، فيكون هذا وافق قول المعتزلة وهذا قول كفري. ولهذا قال الأئمة من قال القرآن مخلوق فهو كافر، كما ثبت هذا عن الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، والمراد تكفيره على العموم، أما الشخص المعين فلا بد من قيام الحجة عليه. لكن العلماء قال من قال كلام من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال إن الله لا يرى في الآخرة كافر، فهو كافر يعني على العموم، لأنه تكلم بكلام باطل، ولأنه خالف النصوص معلومة من الدين بالضرورة. قال المؤلف رحمه الله والمسلمون يقرأون، يلزم على قولهم أن يكون المسلمون يقرؤون قرآنا مخلوقا ليس هو كلام الله، يعني هذا لازم قولهم. إذا قالوا ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا القرآن مخلوقة يعني مطلقة لزمهم هذا، لزمهم أن الله لم يتكلم بالقرآن، وأن القرآن ليس هو كلام الله، وأن يكون جبريل نزل بمخلوق ليس هو كلام الله، وأن المسلمين يقرؤون قرآنا مخلوقا ليس هو كلام الله. ثم رد المؤلف رحمه الله عليهم قال وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن القرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الله وإن كان مسموعا من المبلغ عنه. هذا معلوم، الرد عليه أن هذا معلوم بالاضطرار، والعلم الضروري هو الذي يضطر الإنسان إلى إثباته ولا يستطيع إنكاره، بخلاف العلم النظري فهو الذي يحتاج إلى تأمل ونظر واستدلال. فالعلم علمان، علم ضروري هو الذي يضطر الإنسان إلى إدراكه ولا يستطيع إنكاره، كالعلم بأن الشمس طالعة، الشمس طالعة أمامك فلا تستطيع إنكارها، هذا علم ضروري. والعلم بأن الاثنين نصف الواحد، هذا علم ضروري. لكن العلم النظري هو الذي يحتاج إلى تأمل واستدلال، الإنسان يعصر ذهنه مسألة حسابية، مثلا أخرج لنا الربع أو السدس من 467 وثلث، هذه مسألة نظرية تحتاج إلى تأمل ونظر واستدلال. أما العلم الضروري هو الذي يضطر الإنسان إلى إثباته ولا يستطيع إنكاره. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن القرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الله وإن كان مسموعا من المبلغ عنه. فإن كلام الله نوع يسمع منه كما سمعه جبرائيل من الله عز وجل، وكما سمعه موسى، سمع موسى كلام الله بدون واسطة، وكما سمعه نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج فإن الله كلم بدون واسطة وفرض عليه الصلاة 50 صلاة ثم خففها إلى 5 صلوات، وقد يكون مسموع من المبلغ كما سمعنا، كما سمع الصحابة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الله من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه المبلغ على الله، مبلغ بواسطة جبريل بلغ كلام الله، بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه الأمة، فكلام الله مسموع لجبريل ولموسى ولنبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بوجود واسطة، وكلام الله مسموع للصحابة بواسطة، بواسطة المبلغ، مسموع لنبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة المبلغ وهو جبريل، ومسموع للصحابة أيضا بواسطة المبلغ وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم. فالكلام كلام الله، سواء سمع منه بواسطة المبلغ أو سمع بدون واسطة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن القرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الله، وإن كان مسموعا من المبلغ عنه، فإن الكلام قد سمع من المتكلم به كما سمعه موسى بلا واسطة، وهذا سماع مطلق. فإذا السماع سماعان: سماع مطلق وسماع مقيد. فالسماع المطلق هو الذي يسمع من المتكلم بدون واسطة، والسماع المقيد هو الذي يسمع من المتكلم بواسطة. فمثلا إذا ألقى شخص الخطبة وسمعت كلامه مباشرة تقول هذا سمعتها سماعا مطلقا. وإذا نقل شخص هذه الخطبة إلى شخص آخر فيقول الشخص الآخر: أنا سمعتها من المبلغ عنه، يكون سماع مقيد. فمثلا لو قرأ شخص قصيدة ابن القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحولي، تقول هذا سمع كلام ابن القيس من المبلغ، سماع مقيد. ومن سمعها من ابن القيس مباشرة يكون هذا سماع مطلق. فكذلك كلام الله مسموع منه سماعا مطلقا كما سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، وكما سمعه جبرائيل، وكما سمعه نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وسماع مقيد هو السماع من المبلغ كما سمع محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله بواسطة المبلغ وهو جبريل، وكما سمع الصحابة كلام الله بواسطة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ. وذكر المؤلف رحمه الله نظير للسماع، قال: كما يرى الشيء رؤية مطلقة، ويرى الشيء رؤية مطلقة وقد يرى رؤية مقيدة. كما يرى الشيء رؤية مطلقة وقد يسمعه من المبلغ عنه فيكون قد سمعه سمعا مقيدا، كما يرى الشيء في الماء والمرآة رؤية مقيدة لا مطلقة. يعني بالرؤية تكون مطلقة وتكون مقيدة، والسماع يكون مطلقا ويكون مقيدا. فالرؤية تكون مطلقة كما إذا رأيت القمر بنفسك، رفعت رأسك ورأيت القمر، ويكون رؤية مقيدة كما رأيت إذا رأيت صورته في الماء، هذا رأيت بواسطة الماء، أو رأيت في المرآة كأن ترى شخصا، ترى وجه زيد أمامه، هذه رؤية مطلقة. أو تراه في المرآة، ترى وجهه في المرآة وهو خلفك، هذه رؤية مقيدة. فكذلك السماع يكون سماعا مطلقا إذا سمع من المتكلم، ويكون سماعا مقيدا إذا سمع منه بواسطة المبلغ. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: كما يرى الشيء في المرآة والمرآة رؤية مقيدة لا مطلقة. أو كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ممن؟ من المبلغ. إذا جاء المشرك وأراد واستجار قال يجار حتى يسمع كلام الله، هو يبلغ كلام الله بواسطة المبلغ. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كان معلوما عند جميع من خطب بالقرآن أنه يسمع سماعا مقيدا من المبلغ. ليس المراد به أنه يسمع من الله، معلوم أنه المشرك يسمعه من المبلغ، فكان سماعه سماعا مقيدا.
نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ: ومن هؤلاء من قال إنه يسمع صوت القارئ من الله، ثم من هؤلاء من يقول إن صوت الرب حل في العبد، ومنهم من يقول ظهر فيه ولم يحل فيه، ومنهم من يقول لا أقول ظهر ولا حل، ومنهم من قال الصوت المسموع غير مخلوق أو قديم، ومنهم من يقول يسمع منه صوتان مخلوق وغير مخلوق، ومن القائلين بأنه مسموع من الله من يقول
هذه الأقوال كلها أقوال فاسدة وأقوال باطلة، ولكن المؤلف رحمه الله اضطر إلى ذكرها للرد على أصحابها، وكان السلف والأوائل في عافية من هذه الأقوال، لكن لما تكلم الناس بالباطل اضطر العلماء إلى رد الباطل، وإلا فالأصل أنه لا يتكلم بمثل هذه الأقوال الفاسدة التي تقسو بها القلوب يتأثر الإنسان بها وتحز في نفسه، كما بيّن العلماء هذا في كثير من الأقوال. فإن السلف الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من فضائلهم أنه إذا حصلت عندهم وساوس في نفوسهم كتموها واستعظموا الكلام بها ولم يتكلموا بها، بخلاف المتأخرين فإنهم إذا حصلت في نفوسهم وساوس سودوا بها الأوراق وتكلموا بها وأشغلوا الناس وضيعوا أوقاتهم وأضلوا الناس، فاضطر العلماء إلى أن يردوا الأقوال الباطلة التي تكلم بها الخلف الفاسد، كما قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فالخلف بإسكان هو العقب الفاسد، وأما الخلف بالفتح فهو العقب الصالح. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكتمون الوساوس ويستعظمون الكلام بها ويدافعونها ويحاربونها ولا يتكلمون بها، وهذا من فضائلهم. وأما من جاء بعدهم فإنهم تكلموا بالوساوس وسودوا بها الأوراق وأضلوا بها الأفهام والعقول. ولهذا ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه، يعني من الوساوس، ما لأن يخر من السماء خير له من أن يتكلم به، يعني ما يود أن يخر من السماء ولا يتكلم به. وفي لفظ: ما لأن يكون حممة خير له، يعني فحمة خير له من أن يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. ليس المراد أن الوسوسة هي صريح الإيمان، المعنى أن كتم الوسوسة الوساوس واستعظام التكلم بها ومحاربتها وعدم التكلم بها هو صريح الإيمان. يعني محاربة الوساوس وكتمها واستعظام التكلم بها هو صريح الإيمان. أما من جاء بعدهم فإنهم تكلموا بهذه الوساوس وسودوا بها القلوب وسودوا بها الأوراق وسودوا بها القلوب وأضلوا بها الأفهام وأضاعوا بها الأوقات، فلهذا اضطر العلماء اضطرارا إلى أن يردوا الباطل. وإلا فإن الأصل ألا يتكلم مثل هذا الكلام الباطل، مثل هذه الأقوال التي ذكر المؤلف رحمه الله، أقوال شنيعة تضيع بها الأوقات وتضل بها الأفهام والعقول وتوجد الوساوس والشكوك في النفوس. فالأصل أنه لا يتكلم بها، لكن لما تكلم بها أهل الباطل فلا بد من رد الباطل.
أحسن الله إليكم شيخ. عندما يقول المرجئة يكفي التصديق، هل يقصدون أنه ينقذه من دخول النار دخولا أوليا، أو أنه يدخل ثم يخرج ولا يخلد فيه؟
سبق أن المرجئة طبقات، وأن المرجئة فرق، وأن أشدها المرجئة المحضة، وهم الجهمية الذين يقولون إن الإيمان مجرد المعرفة، معرفة الرب بالقلب، وأن الكفر جهل الرب بالقلب. هؤلاء يرون أن العمل غير مطلوبة، ويقولون إنه إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن حتى ولو عمل جميع الكبائر، ولو فعل جميع أنواع الردة، حتى قال العلماء: لو قتل الأنبياء وأحرق المساجد وأحرق المصاحف وهدم المساجد لا يكون كافرا عندهم، ما دام أنه عرف ربه بقلبه. هؤلاء لا يرون الأعمال مطلوبة، ويقول إنه إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان. وكذلك الكرامي يقول: الإيمان مجرد النطق باللسان، لكنهم يقولون إنه إذا كان مكذبا فإن يكون مخلد في النار، فيجمعون بين الأمرين المتناقضين. فيلزم على قولهم أن المؤمن كامل الإيمان الذي نطق بلسانه مخلد في النار لأنه كذب بقلبه. وأما مرجئة الفقهاء وهم أهل الكوفة والإمام حنيفة وأصحابه فيرون أن الأعمال مطلوبة، والواجبات واجبات والمحرمات محرمات، ولكنها لا تسمى إيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب، وأما الأعمال مطلوبة لكن لا يسمونها إيمان، يسمونها بر، يسمونها تقوى، يسمونها هدى. فهم يوافقون أهل السنة، جمهور أهل السنة في المعنى، ويخالفونهم في اللفظ. وأهل السنة، جمهور السنة، وافقوا النصوص لفظا ومعنى، ومرجئة الفقهاء وافقوا النصوص معنا وخالفهم لفظا. وكما سبق أنهم أيضا من ثمرة الخلاف فتح الباب المرجئة المحضة الذين دخلوا معه وقالوا أن الأعمال غير مطلوبة، ومن ثمرة الخلاف أن الفاسق يقول إيماني مؤمن، إيماني أنا مؤمن وكامل الإيمان كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر وعمر. وأيضا من ثمرة الخلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، أنا مؤمن إن شاء الله، فمرجئة الفقهاء يمنعون الاستثناء، فلا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنك تعلم من نفسك أنك مصدق، كما تعلم من نفسك أنك تحب الله وتحب الرسول وتبغض اليهود. وجمهور أهل السنة يفصلون فيقولون إن أراد الاستثناء، إن أراد بالاستثناء الشك في أصل إيمانه هذا ممنوع، وكذلك إذا أراد عدا علمه بالعاقبة أو أراد التبرك بذكر اسم الله فلا يستثني. أما إذا أراد بالاستثناء الأعمال، وأن شعب الإيمان متعددة والواجبات كثيرة، ولا يجزم الإنسان بأنه ادم عليه ولا يزكي نفسه بل يزري بنفسه، ففي هذه الحالة يستثني ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويكون هذا راجع إلى أعمال الإيمان متعددة.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سؤال فضيلة الشيخ يتفرع عن سؤال السابق، بالنسبة للرد على الجهمية المحضة، ألا يلزم من قولهم هذا باستحلال المحرمات، لأنه إن أقروا بتحريمها فهذا إقرار بدخول النار جملة، وإن لم يقروا أنكروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهذه ردة تنقض أصل اعتقادهم.
نعم، هم يرون هذا، والجهمية المرجع المحضة الجهمية، وجهم بن صفان، والجهمية كفرهم 500 عالم كما ذكر العلامة ابن القيم، 500 عالم كفروا الجهمية، قالوا لقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لكائي الإمام وقد حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني، 500 عالم، 50 في 10، 50 في 10 500 عالم كفروا الجهمية، ومنهم من كفر الغلاة دون العامة، وكتب أهل العلم مليئة بالرد عليهم وبيان شناعة قولهم وتكفيرهم. ومن ذلك قال عبد الله المبارك رحمه الله: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية، يقول إنا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية لخبثه. وقال آخر من العلم: إن كلام الجهمية يدور على أنه ليس فوق العرش إله، ينكر وجود الله، نسأل الله السلامة والعافية. فالجهمية المحضية المرجئة كفرهم العلماء وبينوا شناعة قولهم وأن قولهم يدور على إنكار وجود الله، نسأل الله السلامة والعافية.
نعم، ومن هؤلاء من قال إنه يسمع صوت القارئ من الله، ثم من هؤلاء من يقول إن صوت الرب حل في العبد، ومنهم من يقول ظهر فيه ولم يحل فيه، ومنهم من يقول لا أقول ظهر ولا حل، ومنهم من قال الصوت المسموع غير مخلوق أو قديم، ومنهم من يقول يسمع منه صوتان مخلوق وغير مخلوق، ومن القائلين بأنه مسموع من الله من يقول بأنه يسمع المعنى القديم القائم بذات الرب مع سماع الصوت المحدث. قال هؤلاء يسمع القديم والمحدث، كما قال أولئك يسمع صوتين قديما ومحدثا. وطائفة أخرى قالت لم يسمع الناس كلام الله، لا من الله ولا من غيره، قالوا لأن الكلام لا يسمع إلا من المتكلم. ثم من هؤلاء من قال تسمع حكايته، ومنهم من قال تسمع عبارته لا حكايته، ومن القائلين بأنه مخلوق من قال يسمع شيئان، الكلام المخلوق والذي خلقه والصوت الذي للعبد. وهذه الأقوال كلها مبتدعة مخترعة لم يقل السلف شيئا منها، وكلها باطلة شرعا وعقلا، ولكن ألجأ أصحابها إليها اشتراك في الألفاظ واشتباه في المعاني، فإنه إذا قيل سمعت كلام زيد أو قيل هذا كلام زيد، فإن هذا يقال على كلامه الذي تكلم به بلفظه ومعناه، سواء كان مسموعا منه أو من المبلغ عنه، مع العلم بالفرق بين الحالين، وأنه إذا سمع منه سمع بصوته، وإذا سمع من غيره سمع بصوت ذلك المبلغ لا بصوت المتكلم، وإن كان اللفظ لفظ المتكلم، وقد يقال مع القرينة هذا كلام فلان وإن ترجم عنه بلفظ آخر، كما يحكي الله كلام من يحكي قوله من الأمم باللسان العربي، وإن كانوا إنما قالوه بلفظ عبري أو سرياني أو قبطي أو غير ذلك، وهذه الأمور مبسوطة في مواضع أخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله تعالى وهو الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الفصل بين هذه المسألة التي كثر النزاع فيها، وهي هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. بين رحمه الله فيما سبق أن هذه المسألة نشأ النزاع فيها منذ أن ظهرت محنة الجهمية في القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، وهي محنة الإمام أحمد رحمه الله وغيره من السلف. وأنه لما ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأطفأ الله نار الجهمية المعطلة، صارت بعض الطوائف تقول إن كلام الله الذي أنزله مخلوق، ويعبرون عن ذلك بمسألة اللفظ، فصاروا يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، أو يقولون تلاوتنا أو قراءتنا مخلوقة، ومقصودهم أن يدخلوا كلامهم في نفس كلام الله، وليس مقصودهم مجرد كلامهم وحركاتهم، بل يدخلون في كلامهم نفس كلام الله. وقابلهم طائفة أخرى فقالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، والإمام أحمد رحمه الله تصدى لهاتين الطائفتين وسد الباب، سد الذريعة، ومنع من مسألة اللفظ، وقال قولته المشهورة: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ومن ذلك الوقت تكلم الناس في الإيمان، فقالت طائفة: الإيمان مخلوق، وأدخلوا في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان، مثل قول لا إله إلا الله بقوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فصار مؤدى قولهم ومقتضى قولهم أن هذه الكلمة مخلوقة ولم يتكلم الله بها، فبدع الإمام أحمد هؤلاء وقال إنهم مبتدعة، وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، قال: أفيكون قول لا إله إلا الله مخلوقا؟ ومراد الإمام أحمد رحمه الله أن من قال هي مخلوقة مطلقة كان مقتضى قولها أن الله لم يتكلم بهذه الكلمة، كما أن من قال إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة فمقتضى كلامه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله، وأن القرآن المنزل ليس هو كلام الله، ومقتضى قولهم أن يكون جبريل عليه الصلاة والسلام نزل بمخلوق ليس هو كلام الله، والمسلمون يقرؤون قرآنا مخلوقا ليس هو كلام الله، وهذا باطل بالضرورة، فقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن القرآن الذي يقرأه المسلمون هو كلام الله، أن القرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الله، وإن كان مسموعا من المبلغ عنه، كلام الله مسموع من المبلغ عنه، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، بلغه أولا جبريل عليه السلام، سمعه نبينا عليه السلام، ثم بلغه جبريل للصحابة، فبلغه الصحابة للتابعون، وهكذا حتى وصل إلينا فسمعناه من المبلغ، وكلام الله سمعه منه جبرائيل، كما أن موسى عليه السلام سمع كلام الله بلا واسطة، وهذا سماع مطلق، وقد يكون السماع سماع مقيدا كقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهذا من المعلوم أنه يسمع سماعا مقيدا من المبلغ، ليس المراد أنه يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من المبلغ. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن هؤلاء من قال إن الذي يسمع صوت القارب إلى الله، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن هؤلاء من قال إنه يسمع صوت القارب إلى الله، ثم من هؤلاء من يقول إن صوت الرب حل في العبد، ومنهم من يقول ظهر فيه ولم يحل فيه،
ومنهم من يقول لا عقل ظهر ولا حل، ومنهم من قال الصوت المسموع غير مخلوق أو قديم، ومنهم من يقول يسمع منه صوتان مخلوق وغير مخلوق. فهذه كلها أقوال متضاربة. منهم من يقول إن الذي يسمع صوت القارئ من الله، هذه الطائفة التي قالت إنه يسمع صوت القارئ من الله اختلفوا في ذلك. منهم من يقول إن صوت الرب حل في العبد والعياذ بالله، فهذا نوع قول من الحلول وهو من الأقوال الكفرية. ومنهم من يقول ظهر فيه ولم يحل فيه، ومنهم من توقف، ومنهم من يقول لا أقول ظهر ولا حل. هذه ثلاثة أقوال. ومنهم من قال الصوت المسموع غير مخلوق أو قديم، هذا الرابع. ومنهم من يقول يسمع منه صوتان مخلوق وغير مخلوق. هذه خمسة أقوال كلها مبنية على قول من قال إنه يسمع صوت القارئ من الله. قال المؤلف رحمه الله: ومن القائلين أنه مسموع من الله من يقول إنه يسمع المعنى القديم القائم بذات الرب مع سماع الصوت المحدث. من هؤلاء من يقول إنه من القائلين بأنه مسموع من الله من يقول إنه يسمع المعنى القديم القائم بذات الرب مع سماع الصوت المحدث. المعنى القديم هذا قول الأشاعرة. الأشاعرة يقول إن الكلام معنى قديم، معنى قديم، والمعنى ليس حرفا ولا صوتا ولا لفظا، لأن الأشاعرة يعتقدون أن الكلام معنى قائم بنفس الرب لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت مثل العلم. ويقول إن اللفظ والحروف والأصوات هذه حادثة، هذه تأدى بها كلام الله وليست كلام الله. كلام الله معنى قائم بنفسه لكن تأدى بهذه الألفاظ وهذه الحروف. فهم يقولون، منهم من يقول إنه يسمع المعنى القديم القائم بذات الرب مع سماع الصوت المحدث. الصوت المحدث هذا كلام صوت المخلوق، والمعنى القديم هذا هو كلام الرب. قال هؤلاء يسمع القديم والمحدث، يعني جمعوا بين أمرين متناقضين. كيف كلام واحد يسمع من القديم، يسمع القديم وهو كلام الرب، والمحدث وهو كلام العبد؟ قال المؤلف: كما قال أولئك يسمع صوتين قديما ومحدثا، يعني طائفة أخرى الذين قالوا أنه يسمع صوت، الذين قالوا أنه يسمع صوتان، يسمع صوتين كما قال أولئك، يسمع صوتين قديما ومحدثا، يعني يسمع السامع صوتين قديما ومحدثا. فالقديم هذا للرب والمحدث هذا للعبد. قال: وطائفة أخرى قالت لم يسمع الناس كلام الله لا من الله ولا من غيره. قالوا: لأن الكلام لا يسمع إلا من المتكلم. يعني طائفة أخرى أنكرت السمع وقالت لا يسمع الناس كلام الله لا من الله ولا من غيره. قالوا: لأن الكلام لا يسمع إلا من المتكلم. الذين أنكروا أن يسمع الكلام يسمع قالوا الكلام لا يسمع، وهم الأشاعرة. هؤلاء الأشاعرة والكلابية كل منهم يقول الكلام معنى قائم بنفس الرب، لكن الكلابية يقول أربعة معاني في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. أما الأشاعرة فإنهم يقولون الكلام معنى واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، بل هو معنى واحد لكن له صفات. الأشاعرة يقولون كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يسمع، معنى قائم مثل العلم. كيف سمع كلام الله؟ كيف كان كلام الله؟ قالوا إن الله اضطر جبريل اضطرارا ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن. ومنهم من قال الذي عبر محمد، ومنهم من قال إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ولم يتكلم إلا هو. فهؤلاء قالوا إن الكلام لا يسمع لا من المتكلم، لا يسمع إلا من المتكلم. فالكلابية يقولون هو معنى، هو أربع معاني في نفسه، هو معنى ليس بلا حرف ولا صوت ولا لفظ لكن أربعة معاني في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. وأما الأشاعرة فقالوا معنى واحد ليست أربع معاني، لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتبعض لكن له أوصاف بحسب العبارة. إن عبرت عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عبرت عنه بالعبرانية فهو التوراة، وإن عبرت عنه بالسريانية فهو الإنجيل، وإن عبرت عنه بالداودية فهو الزبور، وهو أحد. قالوا مثل مثل الإنسان شيء واحد لك له صفات، أنت شخص واحد لك صفات، إن نسبت إلى أبنائك فأنت أب تسمى أب، وإن نسبت إلى آبائك وأجدادك فأنت ابن، وإن نسبت إلى أبناء إخوتك فأنت عم، وإن نسبت إلى أبناء أخواتك فأنت خال، وأنت شيء واحد، أنت تكون في حال أب وتكون ابن وتكون عم وتكون خال. فكذلك الكلام إن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، أو بالعبرانية فهو التوراة، أو بالسريانية فهو الإنجيل، أو بالداودية فهو الزبور، هكذا يقولون. فهم يقولون الكلام لا يسمع إلا من المتكلم. ثم من هؤلاء من قال تسمع حكايته، وهذا مذهب الكلابية، قالوا الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله. ومنهم من قال تسمع عبارته لا حكايته، وهذا قول الأشاعرة. هذا الفرق بينهما، كل منهما يقول معنى قائم بنفس، لكن الألفاظ والمعاني، الألفاظ والحروف والأصوات الكلابية قالوا حكاية عن كلام الله، والأشاعرة قالوا عبارة عن كلام الله، وهم متفقون على أن الألفاظ والحروف والأصوات ليست كلام الله، وإنما هي دليل. لكن ما يسمى هذا الدليل؟ يسمى حكاية عند الكلابية، ويسمى عبارة عند الأشاعرة. قال المؤلف رحمه الله: ومن القائلين بأنه مخلوق من قال يسمع شيئان، الكلام المخلوق والذي خلقه، والصوت الذي للعبد. من القائلين بأنه مخلوق قالوا يسمع شيئا، يسمع كلام المخلوق، الكلام المخلوق والذي خلقه، والصوت الذي للعبد، يعني فقالوا أنه يسمع شيئان يعني في وقت واحد، وهذه كلها أقوال فاسدة متناقضة. ولهذا حكم المؤلف رحمه الله عن البطلان، فقالوا هذه الأقوال كلها مبتدعة مخترعة، لم يقل السلف شيئا منها، وكلها باطلة شرعا وعقلا. ولا شك أن هذه الأقوال كلها باطلة، وكلها مبتدعة، وكلها فاسدة، يدل على فسادها العقل والشر. أصحاب العقول السليمة يدركون فسادها. ثم بيّن المؤلف رحمه الله أسباب هذا الاختلاف وهذه الأقوال، ما منشأها وما سببها. بيّن أن سببها، أن سببها شيئان: الأمر الأول الاشتراك في الألفاظ، والأمر الثاني الاشتباه في المعاني. هؤلاء يعني هذه الأقوال المتضاربة نشأت عن الاشتباه في المعاني والاشتراك في اللفظ. فاللفظ مثلا تكلم قال، والاشتباه في المعاني، المعنى الذي يتكلم به المخلوق، والمعنى الذي يتكلم به الخالق، اشتبه عليهم المعاني، شبهت عليهم، لم يفرقوا بين المعنى المفهوم من كلام الله والمعنى المفهوم من كلام المخلوق. وكذلك اللفظ الذي تكلم به، القول الذي تكلم به الرب، والقول الذي تكلم به المخلوق. فلما حصل الاشتراك في الألفاظ والاشتباه في المعاني نشأت هذه الأقوال المتضاربة. قال المؤلف رحمه الله في بيان أسباب الاختلاف، قال: فإنه إذا قيل سمعت كلام زيد، أو قيل هذا كلام زيد، فإن هذا يقال على كلامه الذي تكلم به بلفظه ومعناه، سواء كان مسموعا منه أو من المبلغ عنه، مع العلم بالفرق بين الحالين. يعني هذا من أوجه الاشتباه، إذا قيل سمعت كلام زيد، أو قيل هذا كلام زيد، يطلق هذا على كلامه الذي تكلم به بلفظه ومعناه، سواء سمعته منه أو سمعته من المبلغ. فمثلا قول ابن القيس في قصيدة المشهورة: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، فهذا يقال إنه كلام امرئ القيس، وهذا الكلام يمكن أن يسمع من امرئ القيس ويمكن أن يسمع من غيره. فإذا سمعته من امرئ القيس قيل هذا كلام امرئ القيس، وإذا سمعته من المبلغ عنه بعد وفاته بمدة قيل هذا كلام امرئ القيس. لكن هناك فرق بينهما: الأول كلام امرئ القيس، الأول سمعه من المتكلم بلفظه والمعنى، والثاني سمعه من المبلغ عنه. وهناك فرق بين الحالين. فهؤلاء اشتبه عليهم اللفظ لما سمعوا كلام الله يتلى، اشتبه عليهم هل هو كلام الله المسموع منه وكلام الله المسموع من المبلغ عنه. ومن المعلوم أن الذي سمعه من الله هو جبريل عليه الصلاة والسلام، ونحن سمعنا كلام الله من المبلغ عنه، فاشتبه على هؤلاء الأمر. فقال بعضهم إنه اجتمع كلام الله وكلام العبد، فقالوا إنه يسمع من الله شيئا. هذا من شأن الاشتباه، هذا من شأن الاشتباه، اشتبه عليهم الأمر، فلم يفرقوا بين الكلام الذي يسمع من المتكلم نفسه والكلام الذي يسمع من المبلغان، اشتبهت عليهم المعاني وظنوا أن هذا اشتراك في اللفظ، فلهذا ظنوا أنه يمكن أن يسمع شيئان في وقت واحد، فقالوا أنه يسمع كلام الله وكلام المخلوق في وقت واحد. فهذا هو سبب هذا التضارب، هذه الأقوال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإنه إذا قيل سمعت كلام زيد أو قيل هذا كلام زيد، فإن هذا يقال على كلامه الذي تكلم به بلفظه ومعناه، سواء كان مسموعا منه أو من المبلغ عنه، مع العلم الفرق بين الحالين، وأنه إذا سمع منه سمع بصوته، وإذا سمع من غيره سمع بصوت ذلك المبلغ لا بصوت المتكلم، وإن كان اللفظ لفظ المتكلم. وهذا واضح أنه إذا سمع الكلام من المتكلم هذا يسمعه بصوته، وإذا سمع من غيره سمع بصوت ذلك المبلغ وإن كان اللفظ المتكلم، اللفظ المتكلم. قول مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هناك فرق بين سماعه منه، فالصحابة سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن سمعناه بواسطة المبلغ، بواسطة المبلغ محدثين الذين الصحابة والتابعون بعدهم والأئمة ثم المحدثون الذين دونوا ذلك، فنحن الآن سمعنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من المبلغ عنه، ولم نسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فهذا من مواطن الاشتباه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأنه إذا سمع منه سمع بصوته، وإذا سمع من غيره سمع بصوت ذلك المبلغ لا بصوت المتكلم، وإن كان اللفظ لفظ المتكلم، اللفظ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السماع يختلف، فالصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ونحن سمعناه من المبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وقد يقال مع القرينة هذا كلام فلان، وإن ترجم عنه بلفظ آخر، كما يحكي الله كلام من يحكي قوله من الأمم باللسان العربي، وإن كانوا إنما قالوه بلفظ عبري أو سرياني. يعني قد يقال مع وجود القرينة هذا كلام فلان، وإن ترجم عنه بلفظ آخر، قد يقال هذا كلام فلان، قد تترجم مثل كلام شخص غير عربي، وبعد الترجمة تقول هذا كلام فلان، لكن بشرط أن يكون قرينة تدل على أن المقصود كلامه بعد الترجمة، فيقال مع القرينة هذا كلام فلان، وإن ترجم عنه بلفظ آخر. مثل المؤلف رحمه الله قال: كما يحكي الله كلام من يحكي قوله من الأمم باللسان العربي، وإن كانوا إنما قاله بلفظ عبري أو سرياني. فالله تعالى يحكي قول اليهود: وقالت اليهود وليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهذا كلام الله، كلام الله القرآن بلسان عربي، لكن هم حينما تكلموا تكلموا بلسانهم، فاليهود تكلموا قالوا هذا القول باللسان العبري بلغتهم العبرية لغة اليهود، والنصارى حينما قالوا ليست اليهود على شيء تكلموا بلسانهم وهو اللسان السريالي، والله تعالى حكى عنهم ذلك وأخبرنا أنهم قالوا هذه المقالة في القرآن الكريم، والقرآن الكريم بلسان عربي، فتبين بهذا أنه قد يقال مع القرينة هذا كلام فلان ولو كان بعد الترجمة، يقال هذا كلام فلان ولو بعد الترجمة إذا وجد قرينة، كما أن الله تعالى يحكي كلام من يحكي قوله من الأمم باللسان العربي، يحكي قول اليهود، يحكي قول النصارى، ويحكي قول غيرهم، وقال يحكي قول فرعون، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يحكي قول الشيطان، وقال الشيطان ولما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. فالله تعالى حكى قولهم باللسان العربي، وإن كانوا قد يقولونه بلفظ آخر بلسان آخر غير اللسان العربي، كذلك أيضا قد يكون بلسان قبطي كالأقباط الذين يسكنون مصر، فإن لغتهم تختلف عن لغة اللغة العربية، فالله تعالى يحكي أيضا قولهم كما أخبر الله في القرآن الكريم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، هذا بلسانه ولسانهم هو لسان القبط، فالله تعالى حكى قوله باللسان العربي إلى غير ذلك من الأمور. فبين المؤلف رحمه الله بهذا أن هذه الأقوال المتضاربة والمتناقضة أن سببها أن ظهرت هذه الأقوال بعد محنة الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة بعد فتنة القول بخلق القرآن، نشأت هذه الأقوال المتضاربة، وأن سببها الاشتراك في الألفاظ والاشتباه في المعاني. ومن ذلك أن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا سواء سمع منه أو سمع من المبلغ عنه، وأن الكلام ينسب ويضاف إلى من قاله حتى ولو بعد الترجمة بلغة أخرى إذا وجدت قرينة. وهذه الأقوال كلها كما بيّن المؤلف رحمه الله مبتدعة ومخترعة، قالها هؤلاء بسبب الاشتراك في الألفاظ والاشتباه في المعاني. ولكن الواجب على المسلم أن يكون له عناية بطلب الحق والتماسه والتعرف عليه وسؤال أهل العلم حتى لا تزل به القدم. هذه الأقوال نشأت عن هذه الشبهة، الاشتراك والاشتباه، وكون الإنسان يشتبه عليه الأمر لا يعفيه من سؤال أهل العلم وطلب الحق من مضانه حتى لا تزل به القدم، حتى لا يقول قولا مخالفا للحق مخالفا للنصوص مخالفا لما عليه السلف الصالح. بل الواجب على المسلم أن يعتني بدينه وعقيدته، وأن يسأل عما أشكل عليه، وأن يسأل أهل العلم، وأن يضرع إلى الله عز وجل أن يوفقه للحق وأن يجنبه الخطل والزلل حتى لا تزل به القدم فيهلك مع الهالكين. فنسأل الله السلامة والعافية من مضلة الفتن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
والمقصود هنا أنه نشأ بين أهل السنة والحديث النزاع في مسألتي القرآن والإيمان بسبب ألفاظ مجملة ومعان متشابهة، وطائفة من أهل العلم والسنة كالبخاري صاحب الصحيح ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما قالوا الإيمان مخلوق، وليس مرادهم شيئا من صفات الله، وإنما مرادهم بذلك أفعال العباد. وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أفعال العباد مخلوقة، وقال يحيى بن سعيد القطان ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة. وصار بعض الناس يظن أن البخاري وهؤلاء خالفوا أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، وجرت للبخاري محنة بسبب ذلك، حتى زعم بعض الكذابين أن البخاري لما مات أمر أحمد بن حنبل ألا يصلى عليه، وهذا كذب ظاهر، فإن أبا عبد الله البخاري رحمه الله مات بعد أحمد بن حنبل بنحو 15 سنة، فإن أحمد بن حنبل رضي الله عنه توفي 41 و200، وتوفي البخاري 56 و200. وكان أحمد بن حنبل يحب البخاري ويجله ويعظمه. وأما تعظيم البخاري وأمثاله للإمام أحمد فهو أمر مشهور، ولما صنف البخاري كتابه في خلق أفعال العباد وذكر في آخر الكتاب أبوابا في هذا المعنى، ذكر أن كل من الطائفتين القائلين بأن لفظنا بالقرآن مخلوق والقائلين بأنه غير مخلوق ينسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل ويدعون أنهم على قوله، وكلا الطائفتين لم تفهم دقة كلام أحمد رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله تعالى بين في هذا المقطع الذي هو تابع للفصل السابق، وهي الذي تكلم فيه عن مسألة الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق، ذكر خلاصة الكلام في ذلك فقال: والمقصود هنا أنه نشأ بين أهل السنة والحديث النزاع في مسألتي القرآن والإيمان بسبب ألفاظ مجملة ومعاني متشابهة. المعنى أن النزاع الذي كان بين أهل السنة والحديث في القرآن وفي الإيمان، يعني في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، هو كلام الله، وكذلك الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق، سببه ألفاظ مجملة ومعاني مشتبهة. ألفاظ مجملة يقولها الإنسان، يقول فإذا تسمع هذه الألفاظ سواء كانت هذه الألفاظ من كلام السلف أو غيرهم فيشتبه عليهم هذا اللفظ، هل هو يدخل فيه كلام الله وكلام غيره أو لا. وكذلك المعاني مشتبهة، حينما يقال سمع كلام الله هل هو سمع من الله أو من المبلغ عنه. فهذا هو السبب في النزاع في القرآن وفي الإيمان. وبين المؤلف رحمه الله أن الأئمة وأهل العلم متفقون على أن ألفاظ العبد وكلامه وحركاته وحروفه وأدائه وتلفظه كله مخلوق باين عن الله عز وجل، ولا يرون أنه يدخل في ذلك شيء من صفات الله، فالله تعالى هو الخالق بذاته وأسماءه وصفاته، وأما المخلوق وأما العبد فهو مخلوق بذاته وأفعاله. وهذا قد اتفق عليه أئمة المسلمين، اتفقوا على أن أفعال العباد مخلوقة، ومن ذلك كلامهم وحروفهم وأصواتهم وأداءهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والمقصود هنا أنه نشأ بين أهل السنة والحديث النزاع في مسألة هي القرآن والإيمان بسبب ألفاظ مجملة ومعاني متشابهة. وطائفة من أهل العلم والسنة كالبخاري صاحب الصحيح ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما قالوا: الإيمان مخلوق. الإيمان مخلوق، يعني الإيمان هو فعل العبد، الإيمان هو فعل العبد، هو اعتقاد بالقلب، تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وأفعال القلوب وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، كل هذا صادرة من العبد، نطقه باللسان واعتقاده بالقلب وعمله بالجوارح كل هذا صادر من العبد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: طائفة من أهل العلم والسنة كالبخاري صاحب الصحيح ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما قالوا: الإيمان مخلوق، وليس مرادهم شيئا من صفات الله، وإنما مرادهم بذلك أفعال العباد. قال المؤلف رحمه الله: وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أفعال العباد مخلوقة. اتفق أئمة المسلمين على أن أفعال العباد مخلوقة، هذا لا خلاف بين الأئمة. قال: وقال يحيى بن سعيد القطان: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة. قال المؤلف رحمه الله: وصار بعض الناس يظن أن البخاري وهؤلاء خالفوا أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، وجرت البخاري محنة بسبب ذلك. بعض الناس ظن أن هناك خلاف بين أئمة أهل السنة، ومعاذ الله أن يكون خلاف بين الأئمة، فأئمة أهل السنة كلهم على الحق. ولكن سبب هذا الظن الذي ظن بعض الناس أن البخاري يخالف الإمام أحمد، سببه أن البخاري رحمه الله رفع الله قدره ونشر صيته بين الناس، فحسده بعض الناس وتعلقوا بكلام مجمل قاله الإمام أحمد رحمه الله سد به الذريعة. فإن الإمام أحمد رحمه الله قال قولته المشهورة: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وقصده من ذلك الرد، سد الذريعة على أهل البدع، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأن الجهمية يقولون القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق لفظه ومعناه، فهو شاركهم في ذلك. ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لأنه خالف قول السلف. فأراد الإمام أحمد رحمه الله أن يسد الباب وأن يسد الذريعة على أهل البدع. والإمام البخاري رحمه الله فصل وميز بين ما يقوم بالعبد وما يقوم بالرب، وبوب في كتابه الجامع الصحيح في آخره أبواب تدل على أن توضح أن كلام الله صفة من صفاته وأن كلام العبد مخلوق. فقال باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وقراءتهم لا تجاوز حناجرهم، وقال باب كلام الله مع أهل الجنة. فالبخاري ميز وفصل بين ما يقوم بالعبد وما يقوم بالرب، والإمام أحمد رحمه الله أجمل وسد الذريعة، فتركب من هذه الشبهة هو كون الإمام أحمد أجمل والبخاري فصل، مع الحسد الذي اعترى بعض الناس للإمام البخاري رحمه الله لما رفع الله قدره ونشر صيته، فتولد من الحسد في الباطن والشبهة الناشئة عن الكلام المجمل فتنة في صفوف المحدثين، حتى هجر الإمام البخاري وبدعه بعض الناس وقالوا إنه مبتدع، وقال بعضهم من حضر مجلس البخاري فهو مبتدع. وسببها كما بينها أهل العلم أمران: حسد في الباطن وشبهة من الكلام المجمل. البخاري رحمه الله رفعه الله وحسده بعض الناس وتعلقوا بالقول المجمل الذي قاله الإمام أحمد، فتولد من ذلك هذه الفتنة، وظنوا أن هناك خلاف بين أئمة أهل السنة، ومعاذ الله أن يكون خلاف بينهم، فالإمام أحمد يوافق الإمام البخاري أن كلام الله صفة من صفاته، وأن كلام المخلوق وأن المخلوق وأن العبد مخلوق بذاته وصفاته. ولكن هذه المحنة التي سبب ذلك نشأت من هذين الأمرين: حسد في الباطن وتعلق وشبهة سببها القول المجمل للإمام أحمد وقول المفصل للإمام البخاري. هذا ما قال المؤلف رحمه الله. وصار بعض الناس يظن أن البخاري وهؤلاء خالفوا أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، وجرت البخاري محنة بسبب ذلك. هذه هي المحنة التي جرت في صفوف المحدثين، هجر فيها البخاري. قال المؤلف رحمه الله: حتى زعم بعض الكذابين أن البخاري لما مات أمر أحمد بن حنبل أن لا يصلى عليه، وهذا كذب ظاهر. انظر كيف زعم بعض الكذابين أن البخاري لما مات أمر أحمد بن حنبل أن لا يصلى عليه، يعني معنى هذا أن البخاري مات قبل أحمد بن حنبل، وهذا كذب. أحمد مات قبل البخاري. انظر، قاتل الله الكذابين، يكذبون ويقولون أن البخاري مات قبل الإمام أحمد، والإمام أحمد أمر الله يصلى عليه، مع أن هناك فرق بينهم في الوفاة. أحمد بن حنبل كما بين المؤلف رحمه الله توفي سنة 400، والبخاري بعده سنة 56، فعكسوا وقالوا أن البخاري مات أولا وأن الإمام أحمد أمر الله يصلى عليه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: حتى إن زعم بعض الكذابين أن البخاري لما مات أمر أحمد بن حنبل أن لا يصلى عليه، وهذا كذب ظاهر. فإن أبا عبد الله البخاري رحمه الله مات بعد أحمد بن حنبل بنحو 15 سنة، فإن أحمد بن حنبل رضي الله عنه توفي سنة 41، وتوفي البخاري سنة 56، وهذا فيه يدل على أن معرفة التاريخ فيه فوائد. معرفة التاريخ من فوائد تكذيب الكذابين، هؤلاء الكذابين جعلوا البخاري توفي قبل أحمد وبينهما نحو 15 سنة، توفي الإمام أحمد قبله بنحو 15 سنة. قال المؤلف رحمه الله: وكان أحمد بن حنبل يحب البخاري ويجله ويعظمه. وأما تعظيم البخاري وأمثال الإمام أحمد فهو أمر مشهور. هذا في بيان كذب هؤلاء الذين يظنون، كذب هؤلاء الكذابين الذين يزعمون أن هناك خلاف بين الإمامين، وهذا كذب ظاهر. بيّن المؤلف رحمه الله أن الإمام أحمد يحب البخاري ويجله ويعظمه، وتعظيم البخاري للإمام أحمد وأمثاله أمر مشهور. قال المؤلف رحمه الله: ولما صنف البخاري كتابه في خلق أفعال العباد وذكر في آخر الكتاب أبوابا في هذا المعنى، ذكر أن كل من الطائفتين القائلين بأن لفظنا بالقرآن مخلوق والقائلين بأنه غير مخلوق ينتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.